بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آخر مسألة أظنها العاشرة تقريبا، وبها أختم لتكون تلك عشرة كاملة إن شاء الله تعالى. وهي إن سميتموها أنها من باب الحشو في الموضوع فنعم، وإن سميتموها أنها من باب أيضا رضي شبهة من الشبهات، ويستدلال البعض بأن ابن حزم أيضا كان يرى الصلاة في البيت. لكن أنا أردت أن أنقل هنا عن ابن حزم موضعين يعني كرأسين، ولما سأنقل نقولتك عنه كثيرا. موضع يتعلق بشذوذاته في كتاب الجمعة من كتاب المحلى، وموضع يتعلق بموافقته للجماعة في هذا الموضوع. أبدأ بموافقات ابن حزم للجماعة في هذا الموضوع، وهو اشتراط أن تكون في المسجد. بينا لكم من قبل كلام ابن حزم رحمه الله، قال: ولا جمعة على معذور بمرض أو غير ذلك من الأعذار، ولا على النساء، فإن حضر هؤلاء صلاة ركعتين. وما قال المعذور يصلي في بيته لأنه لا يلزم المسجد، وإذا لم يلزم المسجد فتتأدى في البيت. وابن حزم تعرفون ابن حزم يعارض من يعارض، فلو كان هناك دليل يمنع من البيوت لمنع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا ابن حزم. هم الذين قالوا هذا وتشددوا تشددا وأحدثوا شذوذا ما قاله أحد من العلماء، ولا حتى غلاة الظاهرية في هذا الكتاب وكتاب الجمعة، كما نقل عن داود أنه يرى أن يصليها الواحد. فهم قالوا في البيوت ولم يقولها لا داود ولا ابن حزم ولا غيره. فلو كان ابن حزم يرى في البيوت لأعاد وقال ما قال، وأنتم تعرفون نفس ابن حزم في هذا، لقال لو كان هناك دليل يمنع من إتيانها في البيوت لقاله الله، لقاله رسوله، فإذا لم يقله الله ولم يقله رسوله فلا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله، لأنه كان سيستدل، وهو في مواضع سيقول هذا دائما، يستدل به: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وليس هناك شرط مع هذا. فدل على أن مقتضى الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أنها لا تصلى في البيوت بل في محلته. ثم قال مسألة: فإن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب وتصرت الصفوف وصليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد، وذكر أدلة ذكرناها. وثم قال في بعد ذلك: قال أبو محمد هذا كما قال، اللي هو لأنهم لا يقدرون على الدخول في المسجد، هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل. إذن لا يراها ابن حزم في الرحبة والسدة، ومن فعل ذلك وهو قادر أن يدخل في المسجد فإن جمعته باطلة. هذا مما ذكره ابن حزم ما يوافق الجماعة. مما ذكره ابن حزم أيضا مما يوافق الجماعة في هذا أيضا، قال ابن حزم: فبطل القول من ادعى أنه لا جمعة إلا في مصر، وهذا أمر لا يجهله أحد، لا مؤمن ولا كافر. شوفوا انظروا، يعني يقول إذا كان معه، ها، إذا أراد أن يثبت قولا له وأن يتبنى، انظروا إلى شدته في عرض القول. يقول: فبطل القول من ادعى أنه لا جمعة إلا في مصر، وهذا أمر لا يجهله أحد، لا مؤمن ولا كافر، بل هو نقل الكواف من شرق الأرض إلى غربها، وبالله تعالى التوفيق. طيب، ونقل الكواف من شرق الأرض ومن غربها إلى غربها أن الجمعة لا تتأدى إلا في محلها، ولم يقل أحد قط أنها تصلى في البيوت. فابن حزم هنا لا يشترط لها المصر، بل يعدها إلى القرى. فلو كان يلزم، بل إنه يعديها إلى القوم الذين يجتمعون في الصحراء من أهل البادية الذين يرعون زمانا ولو انتقلوا. فلو كانت تجوز في البيوت لاستدل هناك بماذا؟ بأن لا فرق بين أداء في المسجد أو في البيت فضلا عن الخيمة، ولكن لم يقل هذا ابن حزم أبدا. طيب أقول يعني وافق فيها جماعة العلماء يعني قولا عند العلماء, أقوال عند العلماء, ولا شك أننا مع ابن حزم فإنه لا يلزم لها المصر, ولسنا مع ابن حزم أنها تتأدى في أي مكان ولو لم تكن في قرية. نعم. وقول عمر هو يستدل يعني, وقول عمر بن الخطاب حيثما كنتم إباحة للتجميع في جميع المساجد. وروينا عن عمر عمرو بن دينار أنه قال إذا كان المسجد يجمع فيه للصلاة فلنصلي فيه الجمعة. ومن طريق عبد الرزاق عن الجريج قلت لعطاء بن أبي رباح رأيت أهل البصرة لا يسعون المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم, وهو قول أبي سليمان وبه نأخذ. ما قال في البيوت, ما قال لا يلزم. أرأيت أهل البصرة لا يسعون المسجد الأكبر ماذا يصنعون؟ طب يصلون في البيوت. قال لا, وإنما قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه يعني لا يلزم الاجتماع في مسجد عام خصوصا إذا كان لا يسعه كما هو الأثر, ولم يقل في البيوت. وقال أيضا بحزم من الموافقات أيضا لعلماء قال لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات, ويسقط الإجابة من ويسقط الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق, فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها وهي ركعتان كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأعذار في الجمعة كالأعذار في الجماعة, فإذا جاز له أن يصلي في البيت عند وجود عذر يمنع من ثياب في المسجد صلى في البيت مع العذر. طب وإذا صلى في البيت مع العذر صلى أربعة. طب وإذا صلى في المسجد وقد حضر المعذور صلى ركعتين الجمعة لأنها حينئذ وجبت عليه بحضور. ثم ذكر كلمة ما فهمها الكثير ممن استدل بهذه على أن الصلاة في البيت, وانتبهوا هذه منحة من منح اليوم في فهم كلام ابن حزم. ماذا قال؟ قال فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر فصار من أهلها ويا ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم, ولو صلىها الرجل المعذور بامرأته صلىها ركعتين, وكذلك لو صلىها النساء في جماعة. قالوا بس هذا دليل من كلام ابن حزم على أن الرجل يصليها مع زوجه إذا كان معذور, بل النساء يصلينها في البيوت إذا كنا معذورات. نقول ابن حزم قال في البيت. قالوا أهو قال ولو صلىها الرجل معذور بامرأته صلىها ركعتين, معذور يعني الذي لم يأت, فيصليها في البيت ركعتين. والنسوة طب يعذرن في النسوة, يعذرن لأن هنا نسوة. طيب فيصلينها في البيوت, يصلون ماذا؟ يصلونها جماعة. نقول عودوا هداكم الله إلى سياق كلام ابن حزم, قال فإن حضرها المعذور, حضر الجمعة المعذور, المرأة اللي كانت معذورة, المريض اللي كان معذور وحضر صار من أهل الوجوب فقد سقط العذر فصار من أهله وركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم, ولو صلىها الرجل المعذور في المسجد إذ يحضر بامرأته المعذورة لما حضرت صلىها ركعتين, لو لم يكن في المسجد إلا معذور ومعذورة فإنهما يصليان جمعة وليس في البيت. بل لو حضرها جماعة النسوة في المسجد وليس لهما فإنهن يصلينها جمعة لكن ليس بخطبة, لأن الخطبة ليست واجبة عند ابن حزم, وهذه سنذكرها من شذوذات. انتبهتم؟ هذا فهم البعض أن ابن حزم يجوز الصلاة في البيوت. طيب هذا من موفقات ابن حزم للجماعة. أما من شذوذات ابن حزم وهذا آخر يعني ما أذكره لكم إن شاء الله, معليش يا إخواني أطلت عليكم في هذا المبحث, لكن الحقيقة هذا مبحث أصلا دورة واحدة, هذا دورة وحده, وهذا أنا لا أريد معالجة مبحث الجمعة فيه, هذا أمر ثاني, أنا أريد معالجة الفوضى في باب الفتوى. وجزاء من لم يرجع إلى العلماء ولو كان مدعيا الانتساب للسلف. أما عن شذوذات ابن حزم فالحقيقة هي كثيرة, لكن أنتخب يعني بعضا منها في هذا الباب. قال مسألة, وسواء فيما ذكرنا من وجوب الجمعة، المسافر في سفره يعني المسافر تجب عليه الجمعة. انظر بقى إلى سياق الأدلة عنده والعرض على وجوب الجماعة على المسافر. قال واحتجوا بأن يعني من منع، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجر في صلاة الظهر بعرفة. طبعا عمدة الجمهور أن النبي في عرفة جمع بين الظهر وبين العصر، وكان في يوم جمعة، لقد كان النبي في عرفة يوم جمعة وهو مسافر، والعلماء على أنه لم يصلي الجمعة في عرفة. هذا العلماء على ذلك أنه لم يصلي الجمعة في عرفة، لما صلى الظهر والعصر ولم يجهر. انظر إلى جرأة ابن حزم. قال واحتجوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة وكان يوم جمعة. قال علي وهو ابن حزم وهذه جرأة عظيمة، وما روي وما روى قط أحد أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله، قد قفى ما لا علم به. ولم ينقل أحد أن النبي جهر، بل عمل المسلمين إلى يومك هذا على عدم الجهر. وهل في الظهر جهر؟ وهل في العصر جهر؟ الجمعة فيها جهر، ولما لم يصلي النبي الجمعة صلى ظهر. طيب قد يقول قائل المسألة عند ابن حزم هي في الجهر وعدمه، ليس في الجمعة. أكيد ابن حزم يرى أنه لا جمعة على صلاها النبي يومها. انظر قال ولا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام خطب وصلى ركعتين، وهذه صلاة الجمعة. خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة، فأخذ من الخطبة أنها صلاة الجمعة. طيب والجمعة يضيف مع العصر؟ قال ولا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام خطب وصلى ركعتين، ونحن نعلم فعلا أنه لا خلاف في ذلك أنه خطب وصلى ركعتين، لكن السؤال صلاة الركعتين هنا كانت ظهرا أو كانت جمعة؟ والعلماء يتواترون على أنها ظهر وأنها عصر، وهذه صلاة الجمعة يا أخونا حزم. وحتى لو صح، حتى لو صح لهم أنه عليه الصلاة والسلام لم يجهر، لما كان لهم في ذلك حجة أصلا حتى لو صح. ليه؟ لأن الجهر ليس فرضا، ومن أصر في صلاة جهر أو جهر في صلاة سر فصلاته تامة لما قد ذكرنا من قبل. ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع، وهو الإجماع فعلا، ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك، وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه. وقد استدل بأثر عمر أن جميع حيثما كنت. هذه شذوذات ابن حزم في كتاب الجمعة، لأن البعض مولع بابن حزم. طيب ابن حزم أيضا شذ فقال وليست في هذا الكتاب كتاب الجمعة وليست الخطبة فرضا، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهرا ولا بد. وابن حزم يغيب عنه تفسير المفسرين، فاسعوا إلى ذكر الله، قيل هي الخطبة وقيل هي الصلاة وقيل هي الخطبة والصلاة، وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام. وما قال أحد بأن من ترك الخطبة اختيارا صحت جمعته. خطبة لابد في الجمعة من خطبة، وهو يقول ليس فرضا، هذا مما شذ به عن جماعة العلماء. أيضا من شذوذات ابن حزم يقول ومن لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة، هذا بحث نافله، هذا من عندي لكم في هذا الموضوع. قال ومن لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة أو الجلوس فقط أو حتى الجلوس فليدخل معه وليقضي إذا أدرك ركعة واحدة، إذا أدرك ركعة يقضي ركعة واحدة، وإن لم يدرك إلا الجلوس صلى ركعتين فقط. وبهذا خالف ما عليه العلماء، بل خالف ما عليه الصحابة الذين أفتوا بأنه يصلي أربعا ولا مخالف له، وهو نفسه العجب أنه ينقل آثار الصحابة عن ابن عمر وابن مسعود في من أدرك ركعة أضاف أخرى وإلا صلى أربع ركعات، لكنه قال بعد هذا قال بعد هذا وبين أن هؤلاء هو نفسه يقول لا يعلم لهما مخالف لا يعلم لهما مخالف ثم يقول وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح في هذا أثر عن رسول الله لقلنا به ولم نتعدى. يا لها من جرأة يا لها من جرأة مع أنه قد جاء عند النساء وغيره بأسانيد يشد بعضها بعضا أن النبي قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ركعة. طيب من شذوذات ابن حزم أيضا وأختم إن شاء الله وآسف للإطالة قال ابن حزم وإن جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة لما ذكرنا من أنها ركعتان في الجماعة أي لا يلزم فيها الخطبة. يعني لو دخل رجلان إلى المسجد وقد صلى إمام الجمعة يوم الجمعة صلياها ركعتين جماعة مع أن سبحان الله الوارد كما بوب نبي شابة في المصنف وغيره هل تصلى الظهر جماعة يوم التخلف يوم فوات الجمعة من فاتت الجمعة هل يصلي الظهر جماعة؟ المسألة هذه حتى ذكرها العلماء هل يصلي الظهر جماعة إذا فاتت الجمعة؟ قول يقول لا نصلي جماعة صليها أربعا بلا جماعة الجماعة وقتها هي جماعة الجمعة وقول يقول لا بأس بشرط ألا يظهر في ذلك مخالفة الإمام أو لا يظهر في ذلك الاستهانة بأمر الجمعة. يعني إذن الجماعة لمن فاتته الجمعة للظهر هل تصلى أم لا؟ فكيف يقول ابن حزم بأنه يصليها الإنسان بمن معه إذا لم يحضر الجمعة لأن المشترط فيها هي ماذا؟ الجماعة هنا في المسجد وقد حضر في المسجد. بهذا أيها الأحبة نكون قد أتينا على البحث كله بفضل من الله سبحانه وتعالى وجمع ما استطعنا من أقوال ومن ردود ومن شبهات على من ادعى هذا. خلاصة البحث لو أردته من أول البحث خذوا عني اكتبوا الخلاصة لا تصح صلاة الجمعة في البيوت مطلقة إذ ليست محلا للجمعة ومن صلاه في البيت بطلت للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع العملي والقولي وأنه لم ترد فتوى للعلماء قديما ولا حديثا بجواز صلاتها في البيوت. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.